الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالله جل وعلا قد جعل للقلوب حياة كما جعل للأبدان حياة، وبين سبحانه وتعالى غذاء الأرواح وبين غذاء الأبدان، وجعل سبحانه وتعالى لذلك حدودا وجعل له أنواعا، وحدها سبحانه وتعالى بأنواع من الحدود والضوابط حتى يستقيم الإنسان في صلاح روحه كما يستقيم في صلاح بدنه. وكما أن الإنسان في معرفته لغذاء جسده يحتاج مع معرفته لتلك الأنواع إلى معرفة الأزمنة والمقادير حتى يسلم للإنسان الجسد على النحو الذي يريد بما يطيل به الله جل وعلا أجله. كذلك كما أنه للأبدان كذلك أيضا للأرواح، فالله جل وعلا قد جعل للأرواح حياة خاصة بها، عمر الله جل وعلا بها القلوب، وجعل الله الأنفس زكية طاهرة بذلك، وهو ما يسمى بذكر الله جل وعلا. ذكر الله حياة القلوب، وهو ما تطمئن به النفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحياة الأرواح مجلبة للنعم، مدفعة للأسقام وللنقم، جاءت الأدلة متضافرة على هذا المعنى. الكلام على مسألة الأذكار مما يطول جدا، والخوض فيه مما يحتاج إلى مجالس متنوعة، وإنما حديثنا كما في عنوان هذه المحاضرة هو أذكار طرفي النهار. وقبل الولوج في مسألة أذكار طرفي النهار وهي أذكار الصباح والمساء، ينبغي أن نقدم بمقدمة مهمة تتعلق بالذكر وفضله ومنزلته وأنواعه، وكذلك طريقة تأديته والأزمنة التي جاءت في الشريعة في بيان حده وضبطه ابتداء وانتهاء، وكذلك الفاضل والمفضول منها على اختلاف النصوص الواردة في ذلك في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قد جعل ذكره شامل لجميع ما أنزله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من سائر أنواع التشريع وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لدنه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسمى الله جل وعلا ذلك ذكرا كله بسائر أنواعه، سواء كان من تحميد أو تمجيد أو كان ثناء أو حمدا له سبحانه وتعالى، أو كان معرفة بأحكامه جل وعلا من معرفة الحلال والحرام، جعله الله جل وعلا ذكرا له. والمراد بالذكر في لغة العرب هو ما يتذكره الإنسان في حال الغفلة، أو طرأ عليه شيء من الغشاوة على قلبه فأنساه إياه، أو لم يرد في كلامه، أو لم يفعله الإنسان فكان يراوح بين وقت وآخر بالإتيان به، سواء كان المانع من ذلك تقدير من المقادير الشرعية بضبط الأزمنة والأمكنة، أو كان ذلك بشيء مما يطرأ على الإنسان مما جبله الله جل وعلا عليه من الغفلة والنسيان والوهم ونحو ذلك. فإن الإنسان إذا استأنف العمل بعد انقطاع يقال تذكر الإنسان ذلك الشيء أو ذكره، سواء كان عن عمد أو عن غير عمد. ذكر الله جل وعلا هو أفضل الأعمال على الإطلاق، ولا يمكن لأحد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادات إلا عن سبيله وطريقه، وذلك أنه الوحي على الإطلاق، إلا أنه جاء في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص ذلك بنوع من العبادات، منها ما يشمل الدعاء ومنها ما يشمل ذكر الله جل وعلا، على ما يأتي تفصيله بإذن الله. ذكر الله جل وعلا لمن أراد أن يتأمله في الكتاب والسنة يجده على نوعين: النوع الأول هو ذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته على وجه التعظيم والإجلال له، مما ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا النوع على قسمين: القسم الأول هو ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه على سبيل الحب له تمجيدا وتعظيما من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تشبيه جل الله جل وعلا عن ذلك. القسم الثاني هو ذكر لوازم تلك الأسماء، وهو ما يذكره الإنسان على سبيل الاضطراد مما يطرأ عليه بحسب المناسبات، كأن يقول الإنسان: الله جل وعلا يسمع قولي وقولك ويرى فعلي وفعلك ونحو ذلك، فإن هذا من ذكر الله جل وعلا من لوازم أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. وهذا النوع على ثلاثة أنواع أيضا، ذلك أنه حمد وتمجيد وثناء، وكل ذلك في سورة الفاتحة كما جاء في الصحيح. النوع الثاني من الأنواع من أنواع ذكر الله جل وعلا، وهو أفضلها على الإطلاق باتفاق أهل العلم، هو معرفة الحلال والحرام بذكره سبحانه وتعالى، وهذا على نوعين: إما بذكر الحلال والحرام وهي مجالس الذكر على سبيل التعليم، والنوع الثاني هو ذكر الحلال والحرام عند الوقوع فيها والتلبس فيها، فيحجم الإنسان عند إرادته الحرام لتذكره أمر الله جل وعلا، ثم إنه يبادر أيضا لفعل ما أمر الله جل وعلا به، سواء كان ذلك على سبيل الإيجاب أو كان ذلك على سبيل الاستحباب. فالإنسان ما فعل ذلك إلا لأنه تذكر أمر الله جل وعلا. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وغيره من حديث محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. المراد بحلق الذكر عند العلماء كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله بن مسعود وعطاء ابن أبي رباح كما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث أبي هران عن عطاء أنه سئل عن مجالس الذكر فقال: هي كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتصدق، كيف تنكح، كيف تطلق. فجعل هذا من ذكر الله جل وعلا باعتبار أنه من الأحكام التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه العظيم، فوجب على الإنسان أن يعمل بها. فهي كما تقدم على نوعين، وأفضلها أن يعمل الإنسان بما علم، وكذلك يليها مرتبة أن يعلم الإنسان فيأتي بما علم ما كان على سبيل الوجوب، ثم ما كان بعد ذلك يمتثله إذا كان على سبيل الوجوب، وما كان على سبيل الاستحباب يبلغه على سبيل التعليم مقترنا بالإخلاص لله جل وعلا. وهذا أعلى المنازل مرتبة، وهو ما يسمى بالعلم وبث العلم. وباتفاق العلماء فإن فريضة العلم أفضل من سائر الفرائض على الإطلاق من جنسها، فما كان من عبادة فالعلم بها سابق لها أفضل من العمل بذاته. وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتعبد لله جل وعلا بأي نوع من العبادات إلا بعلم سابق، وهو ذكر لله جل وعلا قبل ذلك مرده ومنزعه من الوحي من الكتاب والسنة. وهذا ما كان من العبادات من جنسها. وما كان على سبيل العموم مما يدخل في الواجبات، فواجب العلم أفضل من واجب غيره، ونافلة العلم أفضل من نافلة غيره بالاتفاق. وجاء هذا بالنص عن غير واحد من السلف الصالح، جاء بمعناه عن غير واحد، جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وكذلك عن أبي ذر وأبي الدرداء، وجاء أيضا عن معاذ بن جبل وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باتفاق الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. فينبغي أن يعلم أنه إذا أطلق الذكر في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل أنواعا متنوعة، وأظهر هذه الأنواع وأجلاها وما يتعلق بمعرفة الدين وأحكامه، وهذا معلوم. ومنها ما يتعلق بالذكر، وهذا يعرف بالقرينة، فإذا جاء بالإطلاق فالمراد به العلم، وإذا جاء بقرينة بتحديده بزمن محدد، فإذا اقترن بقرينة تدل على كونه ينصرف إلى عبادة من العبادات كالصلاة مثلا، فإنه يقترن في بعض الأحيان بذكر القيام أو ذكر التسبيح أو السجود، فإن ذلك ينصرف إلى الصلاة. وأما ما عدا ذلك فإنه ينصرف إلى ذكر الله جل وعلا، وهو أن يلهج الإنسان بلسانه لله جل وعلا. وإذا عرفنا هذه الأنواع من جهة أصنافها مما جاء في الشريعة من أنواع الأذكار، ينبغي أن يتوجه الكلام إلى الذكر والدعاء، وهما أشهر ما يتلفظ بهما اللسان ومما يتعلق بالتعبد. وذلك أن هذين النوعين وهما الذكر والدعاء يقع في تقديم أحدهما على الآخر عند الناس تفاضل، سواء بجهل أو كان بعلم، سواء كان مرد ذلك إلى شيء من المطلقات من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد قاعدة مطردة في ذلك، وإنما يوجد أصول يرجع إليها. والأصل في الأذكار أن الإنسان إذا عرف أن الله جل وعلا قد أطلق على كلامه ذكرا، كما في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأفضل الأذكار على الإطلاق هو كلام الله جل وعلا، فبه نعلم أن جنس كلام الله جل وعلا أفضل من جنس كلام غيره. وما يتلفظ به الإنسان سواء كان مما أصله من الله جل وعلا معنى فتلفظ به الإنسان على المعنى الذي يوافق مراد الرحمن سبحانه وتعالى، فإنما كان من كلام الله جل وعلا على اللفظ منه أفضل على الإطلاق. وذلك أن الإنسان لا يتعبد بالحروف بالمضاعفة بالقدر الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود إلا بما جاء في كلامه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. وأما ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يؤجر فيه الإنسان تعبدا على الإطلاق ولا يتعبد بحروفه، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء. وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في المسند والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، فالمراد بذلك هو في كلام الله جل وعلا، لا يدخل في ذلك الخبر القدسي ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه لا يدخل في القرآن الكريم، وهذا باتفاق العلماء، إلا أنه يدخل في الإطلاقات من جهة العصمة والكمال والانقياد بإطلاق بعض النصوص في كتاب الله، فإذا أطلق كتاب الله فالمراد بذلك هو القرآن والسنة، وإذا أطلق الوحي فالمراد بذلك أيضا القرآن والسنة، وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك. وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا تقرر هذا أن الأصل في فضل الكلام أن كلام الله جل وعلا أفضل من كلام غيره، هذا من جهة الأصل لا على الاضطراد، وهذا مرتبط بأحوال متعددة وهي ثلاثة يذكرها العلماء، وذلك مرتبط بزمان أو مكان أو حال، فربما يكون الزمان يصرف الأفضلية من كلام الله جل وعلا إلى كلام غيره، وربما يكون كذلك أيضا الزمان، وربما تكون الحال. وأما ما يتعلق بالزمان كبعض الأزمنة التي نهى الله جل وعلا عن ذكره من كلامه فيها، كحال الإنسان مثلا حينما يكون مثلا جنوبا، أو مثلا بعض الأحوال التي يسوى أو يشرع للإنسان أن يذكر فيها ذكرا محددا، كحال ذكر الإنسان بعد الأذان، فثمة ذكر محدد ينبغي أن لا يقدم عليه شيء غيره، وهذا بالاتفاق. وأما بالنسبة للأمكنة كما نهى الله جل وعلا عن الإتيان بالعبادة في المقابر، أعني الصلاة وكذلك الحمام وكذلك أيضا معاطن الإبل وغيرها مما نهى الشارع عنه، فإن الإنسان مثلا ينهى عن عبادة وهي مشتملة لكلامه جل وعلا، كذلك أيضا في حال الجنب إذا كان مجنبا فإن ذكر الله جل وعلا في حقه أفضل من غيره، يعني أفضل من كلام الله جل وعلا في هذا الموضع، وهذا لا يخرم الأصل. كذلك إذا كان الإنسان مثلا في زمن من الأزمنة كحال الإنسان مثلا في بعض الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، فإن الصلاة تكون مفضولة ويكون ذكر الله جل وعلا فاضل سواء كان من القرآن أو من غيره، وهذا يتراوح بحسب ما دل عليه الدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أنه ينظر بالنسبة للتفاضل إلى ثلاثة أنواع: ينظر إلى الزمان والمكان، وينظر كذلك أيضا إلى الحال التي يتلبس فيها الإنسان، فإنها ربما تغير الفاضل وتجعله مفضولا وتجعل المفضول فاضلا، وهذا بدليل أقوى من ذلك وهو أخص. ومعلوم أن الدليل الخاص يأتي ويقضي على الأصل، والأصل لا يضطرد وإنما يكون أغلبي في أكثر الأحوال. وأما بالنسبة لذكر الله جل وعلا والدعاء وأيها أفضل، وتقديم كثير من الناس أو استشكال كثير من الناس بين هذين الأمرين أيها أفضل، فيقال أن الذكر هو متضمن للدعاء، وذلك أن الله جل وعلا قد أشار إلى الإنسان حينما ينعم الله جل وعلا عليه بنعمة من النعم حثه على شكر المنعم وما حثه على طلب المزيد، وذلك أن شكر المنعم جل وعلا وهو قول الإنسان الحمد لله وهو ذكر لله جل وعلا متضمن للدعاء، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهو ذكر لله سبحانه وتعالى متضمن للمزيد، فهو ذكر ودعاء. وأما الإنسان إذا طلب من الله جل وعلا المزيد فقال: اللهم زدني من مالي، أو زدني من ذريتي، أو زدني من سعة البال ونحو ذلك، فإن هذا دعاء متضمن لنوع ضعيف من أنواع الذكر. ولو أن الإنسان حمد الله جل وعلا على ما وهبه من نعمه ولو قلت لرزقه الله جل وعلا المزيد، وعد هذا من الذكر. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين مقام ذكر كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر أربع كلمات، وهي من كلام الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإنما كانت أفضل الذكر، وذلك لأنها نزلت مرتبة عن كلام الله جل وعلا باعتبار أنها جاءت على ترتيب لم يأتي في كلامه سبحانه وتعالى، فنزلت عن كلام الله جل وعلا وارتقت عن كلام غيره باعتبار أنها من جنس كلام الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الذكر إذا جاء على نحو مما جاء في كلام الله فهو أفضل من غيره. كذلك فإن الدعاء إذا استنبطه الإنسان من كلام الله على نحو يحتاجه الإنسان فإنه أفضل من دعاء يستنتجه الإنسان من نفسه، وهذا معلوم باعتبار أن مرد ذلك إلى كلام الله، فهو تضمن ذكرا لله جل وعلا ولفظا قد تكلم به سبحانه وتعالى، وانصرف الإنسان بحاجته إلى الله جل وعلا. والإنسان في الذكر والدعاء ينظر إلى أحواله، فإن كان الإنسان قد تلبس بنعمة وطلب المزيد فإنه ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا أولى من أن يسأل الله جل وعلا المزيد، وحينئذ يكون الذكر هنا أفضل من الدعاء. وإذا نزلت بإنسان مصيبة وفاقة فينبغي عليه أن يجمع بين الأمرين، أن يقدم على الدعاء الذكر وهو الثناء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فيسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الحسنى التي تناسب تلك النعمة التي نزلت عليه أو تلك المصيبة التي حلت به، فيسأل الله جل وعلا بقوته وعزته وجبروته ولطفه أن يرفع عنه ذلك البلاء، ويسأل الله جل وعلا بسعة فضله وكرمه ومنته ورزقه أن يأتيه الله جل وعلا مزيدا من فضله إذا نزلت به نعمة. وهذا جمع بين الذكر والدعاء. وهذا ينبغي أن يستحضره الإنسان، أنه لا يليق بإنسان أن يسأل حاجته لله جل وعلا إلا وقد قدم ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته، إلا في حالة واحدة وهي النازلة إذا نزلت بالإنسان، فإن دعاء النازلة لا يشرع فيه أن يقدمه بشيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وذلك أن من نزلت به مصيبة لا يناسب ذلك المفزع والكرب الذي نزل به إلا أن يبادر بسؤال الله جل وعلا حاجته، كالإنسان الملهوف الغريق أو الحريق، فإنه لا يقدم بين الرجل الذي يريد إنقاذه مقدمة بذكر فضله وسابق إحسانه وقدرته على الإتيان بالمعروف أن يكشف ضره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النازلة فإنه لم يكن يقدم بين دعائه بذكر الله جل وعلا، وإنما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب حاجته، كأن يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم انجي فلانا وفلانا، كما في الصحيح، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أنه سبق بدعاء النازلة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه. وهذا مناسب للحال وإشارة إلى ضعف الإنسان، وهذا في حال النازلة التي لم ترفع عن الإنسان مما لم يطق الإنسان بها تحملا. وأما النازلة والمصيبة التي يستطيع معها الإنسان أن يعيش حياته، فإن الإنسان إذا قدم بين ذلك بسؤال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فهذا مناسب، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا قد سأل الله جل وعلا بقوله يا رب، وكرر ذلك مرارا، وذلك أن النازلة التي نزلت بالإنسان في مثل ذلك لا تستوجب الفزع باعتبار أنها حاجة يحتمل معها الإنسان الصبر، بخلاف الإنسان مثلا إذا كان يدعو في نازلة ومصيبة على أسرى قد وقعوا بأيدي المشركين لا يدري مثلا متى يحل بهم تحل بهم المصيبة بقتلهم أو أذيتهم ونحو ذلك أو هتك أعراض المسلمين مما يؤسر من نساء المسلمين، فإنه ينبغي في ذلك أن يفزع الإنسان إلى الله جل وعلا. ومن الأمور المهمة التي تتعلق بذكر الله جل وعلا أن يشار إلى أن ذكر الله جل وعلا قد جاء فيه في الصحيحين وغيرهما حد محدود مبين على سبيل التصريح، ومنها ما هو ما ليس بحد في خارج الصحيحين على التقييد، وفي الصحيحين من غير تقييد وإطلاق ذكر الله جل وعلا. وبه يعلم أن الإنسان لا حرج عليه أن يذكر الله جل وعلا من غير عدد محدد، لكن لا يكون ذلك على سبيل الالتزام بزمن محدد أو بمكان محدد. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر التسبيح والتحميد أو التهليل أو التكبير فإنه محدد في الأغلب كحد أقصى بالمئة، كما جاء في الصحيح بذكر التهليل، وما جاء في الصحيح أيضا بذكر التسبيح. وجاءت الماحة في ثنايا الخبر أنه لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قد جاء بمثل ما جاء به أو زاد على ذلك، يعني أنه يشرع في ذلك الزيادة لمن أطاق، والحد الأدنى لمن أراد الأجر في ذلك أن يأتي بالقدر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التسبيح 100 أو التهليل 100 أو ما جاء في ذلك من التهليل 10. وأما ما كان أكثر من ذلك فهل للإنسان أن يلتزم حدا محددا يذكر الله جل وعلا فيه؟ فيقال قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأرقام في الأعداد من تهليل الله جل وعلا، قد جاء في سنن أبي داود من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 200 مرة. ذكر 200 وهي أكثر مما جاء في الصحيح من جهة الحد المحدد. وقد جاء في ذلك أيضا بعض الموقوفات عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاستغفار 1000 وكذلك 12000 وكذلك أيضا عن بعض التابعين 40000 وجاء 1000 أيضا وجاء بما بينها منها الصحيح والضعيف. لا حرج على الإنسان أن يكثر من الدعاء وكذلك من الاستغفار على حد لا يكون راتبا بزمان ولا مكان، فإن هذا مما لا حرج فيه. وقبل الولوج في مسألة يومنا هذا وما يتعلق بأذكار الصباح والمساء ينبغي الإشارة إلى مسألة وهي ما تتعلق بضبط الأعداد التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرها. فبعض أذكار الصباح والمساء جاءت محددة ب3، وبعضها جاء محددا ب10، وبعضها جاء محددا ب100. فهل للإنسان أن يضبط ذلك العد بغير أصابعه؟ قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقد التسبيح بيده كما جاء في الصحيح، وجاء في رواية أنه كان يقد التسبيح بيمينه، وذكر اليمين غير محفوظ، والصواب في ذلك أنه كان يقد التسبيح بيده، وهذا في المسند والسنن. وأما عقد التسبيح في غير ذلك أن يعقد الإنسان تسبيحا في غير اليدين، وذلك بالحصى أو بالخرز أو بالمسابح أو بعقد الحبال ونحو ذلك، أو بخاتمه يديره مرة ثم مرة حتى يضبط ذلك الإنسان، أو بحسب ما يكون على خاتمه مثلا من خرز يضع أصبعا من إبهامه ونحو ذلك يعدها شيئا فشيئا، فهل هذا من الأمور السائغة أم لا؟ أولا ينبغي أن يقال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التسبيح فهو منصرف إلى التسبيح بالأنامل وإلى الأصابع، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم الإشارة إليه، وكذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث هاني بن عثمان عن ابنة ياسر عن يسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن: سبحن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وفي إسناده ضعف. وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن من غير هذا الوجه من حديث خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وهي تسبح بالحصى فقال: هل أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ قولي: سبحان الله وبحمده عدد ما في السماء، سبحان الله وبحمده عدد ما في الأرض، سبحان الله وبحمده عدد ما بينهما، سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق، إلى آخر الخبر. وهذا الخبر قد تكلم فيه غير واحد. وكذلك قد جاء عند الترمذي من حديث هاشم بن سعيد عن كنانة مولى صفية عن صفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها وعندها نوى أو حصى وقدره 4000 وهي تسبح به وإسناده ضعيف. قد أعله بالغرابة الإمام الترمذي عليه رحمة الله. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التسبيح بالحصاء أو بالمسابح أو بالخرز، وإنما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها من حديث الصلت ابن بهرام عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه دخل على امرأة وبيدها سبحة تسبح بها فقطعها، ومر برجل معه حصى يسبح به فرماه أو فضربه برجله فقال لقد ابتدعتم أو عانتم على علم غير علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عن الصلت بإسناد صحيح. وتابعه على ذلك جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود ممن أخذ ثقه كإبراهيم النخعي، فإنه كان ينهى ابنته أن تعمل خيوطا كحال النساء التي تسبح بالخيوط، ولكنه قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسبحون بالنوى، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد عليه رحمة الله من حديث سعيد الجريري عن أبي نظرة عن رجل من طفاوة أنه دخل على أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وعنده كيس فيه نوى، وهو يأخذ منها ويسبح ويرمي على جارية له سوداء، فإذا فرغت أعطاها الكيس فأعادت ما به من حصى إليها. وقد تكلم بعض الأئمة في إسناده، ولكنه قد جاء من وجه آخر عند أبي نعيم في كتابه الحلية من حديث نعيم وهو ابن أبي هريرة عن جده أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه كان عنده حبل وفيه 2000 عقدة وهو يسبح بها. وجاء ذلك أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وروي في ذلك جملة من الأخبار من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن غيره، ولا أعلم أحدا من السلف قد نهى عن ذلك إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود. وبه يعلم أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك إلا عند الحاجة، وإنما قيد للحاجة لثبوت ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه ثبوته مع كونه معلولا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى إلا أنه قد ثبت من وجه آخر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن أبي شيبة من حديث هرم عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رجلا سأله عن السعي بين الصفا والمروة فقال اسعى من الصفا إلى المروة فإن خشيت ألا تحصي فخذ معك حصى فضع واحدة على الصفا وواحدة على المروة حتى تنتهي، وإسناده صحيح. وجاء ذلك أيضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما رواه شاذان الفضل بن شاذان الرازي في كتابه عد الآي من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها كانت تصلي وتعد الآية والركعات بخاتمها تديره تحفظ بها، وذلك فيما يظهر لما كبرت، وهي أن الإنسان إذا كان له خاتم وله فص يديره مثلا في إتيانه بركعة ثم يديره مرة أخرى ثم يديره مرة أخرى حتى يأتي مثلا إذا كان 3 ركعات أو 4، وهذا قد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وإسناده صحيح، ولكنه يحمل في حال النسيان، أن الإنسان مثلا إذا كبر أو شق عليه أن يضبط الركعات ونحو ذلك، ما أرشد إليه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في قوله مبينا العلة إن خشيت ألا تحصي، يعني ذلك عدا فعدها بالحصى. وإلا الأولى في ذلك والسنة والذي عليه الاتفاق أن يبادر الإنسان بعد عبادته بالأنامل كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن غير واحد من أئمة الإسلام أنهم كانوا يعمدون إلى التسبيح بالمسابح وكذلك أيضا بالحصى والنوى، كما جاء هذا عن يحيى بن سعيد القطان وهو من أئمة النقد وأئمة السنة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ما رأيت مثل يحيى بن سعيد، قال يحيى بن معين عليه رحمة الله رأيت معه مسبحة وضعها تحت ثوبه يسبح بها. وجاء هذا أيضا عن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أنه كان في مجالسه ومعه مسبحة يسبح بها تحت ردائه، فإن سقطت وراءها الناس وجد هذا في نفسه لأنه كان يريد أن يتخفى بها. وهذا في حال تسبيح الإنسان مثلا المطلق الذي يريد أن يصل إلى حد معين من غير راتب بخلاف ما حده الدليل، فإنه ينبغي الإنسان أن يمتثل ما جاء به الدليل على سبيل التحديد من أذكار الصباح والمساء أن يعمد إليها بأنامله. أما التسبيح المطلق الذي يريد الإنسان مثلا أن يصل إليه وأن يضبطه من غير زمن ومكان فإنه لا حرج عليه إذا غلب عليه النسيان، وهذا قد جاء عن غير واحد كما تقدم الإشارة إليه. وكلما شعر الإنسان بقسوة في قلبه أو ظلمة ينبغي له أن يلجأ إلى ذكر الله، فإنه جلاء القلوب وزوال الهموم والأحزان ومقربة الإنسان من الله جل وعلا. ولهذا قد جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إني لا أستغفر في اليوم والليلة أكثر من 12 تسبيحة، وذلك على قدر ذنبي. وجاء في رواية: وذلك على قدر ديني، يعني قربا من الله جل وعلا أو بعدا. وهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا ما جعل الذكر لعباده إلا جلاء للقلوب وزوالا للهموم، وكذلك حتى يخشع القلب إن شعر بقسوة، فإن القلب يطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا لجأ الإنسان إليه وفزع فإن الله سبحانه وتعالى يدنيه إليه. والأدلة في ذلك ظاهرة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، الصباح والمساء ينبغي أن يعلم أن العلماء قد اختلفوا في حده من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء. عامة العلماء على أن وقت الصباح يبتدئ من طلوع الفجر، واختلفوا في انتهائه. جماهير العلماء على أنه من جهة الأذكار لا من جهة الصباح بذاته، ينتهي بطلوع الشمس وارتفاعها، فإذا ارتفعت الشمس على نحو قيد رمح فإن وقت الأذكار أذكار الصباح ينتهي. وذهب إلى هذا جماهير العلماء، وهو عمل ظاهر عمل السلف الصالح كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. ومن العلماء من قال أن الصباح ينتهي إلى صلاة الظهر، وهو زوال أو كون الشمس في كبد السماء. ومن العلماء من أبعد وقال أن الصباح ينتهي بغروب الشمس، كما أن المساء ينتهي بطلوع الفجر، بغروب الشمس يبتدي والمساء وينتهي بطلوع الشمس. وهذا فيه نظر، فإن الصباح يبتدئ بطلوع الفجر ولكنه ينتهي بارتفاع الشمس لجملة من القرائن. من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه يذكر الله جل وعلا إلى ارتفاع الشمس، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه نعلم أن الصباح إذا ورد في النص يأتي على نوعين: النوع الأول ما كان مطلقا بمعرفة الزمان الذي يميز الصباح عن المساء، فإننا إذا قلنا بهذا فإننا نعلم أن الصباح يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بابتداء المساء، سواء قلنا أن المساء يبتدي بزوال الشمس أو يبتدي بدخول وقت صلاة العصر، فإن الصباح ينتهي بانتهاء ذلك. ومنهم من يجعل بين الصباح والمساء وقتا وهو وقت الظهر. والنوع الثاني ما كان مقيدا بالأذكار، فما كان مقيدا بالأذكار فإنه يحمل على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعملهم عليهم رحمة الله تعالى في ذلك أنهم كانوا يجلسون بعد صلاة الفجر يذكرون الله جل وعلا إلى ارتفاع الشمس. إذا قلنا أنهم يذكرون الله جل وعلا بعد صلاة الفجر، فهل يشرع للإنسان أن يذكر أذكار الصباح بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر أم لا؟ يقال: السنة في ذلك أن يكون هذا بعد صلاة الفجر لا أن يكون قبلها. وإذا كان قبل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، إذا كان لدى الإنسان مثلا شغلا فإنه لا حرج عليه. والقرينة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجلس عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الفجر للذكر، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من قيام الليل وأذن الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع حتى يؤذنه بلال عليه رضوان الله تعالى بصلاة الفجر، ثم يذهب إلى صلاة الفجر، فإن صلى بقي في مصلاه حتى ترتفع الشمس ثم ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من ذكر الله جل وعلا قبل صلاة الفجر وبعد ارتفاع الشمس، يعني قبل صلاة الظهر، هل يعد مما ذكر الله جل وعلا في الصباح؟ يقال أنه ينبغي أن يعلم أن كما أنه للعبادة وهي الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام وقت فاضل ووقت مفضول، وأفضلها أول وقتها، وإذا أخرها الإنسان إلى آخر وقتها قد أتى بما يستحب ويتأكد له في ذلك، فإن تأخر بعد ذلك فقد جاء بوقت بوقت مفضول وترك الفاضل، فينبغي له أن يحرص على الوقت الفاضل الذي كان يحرص عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن العلماء من قال أن الإنسان إذا جاء بذكر الله جل وعلا في أي وقت من أذكار الصباح فقد جاء بالمشروع، وهذا فيه نظر من وجوه. أولها أنه مخالف لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلوسه بعد صلاة الفجر، وهذا يقتضي الدوام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم وغيره. كذلك أيضا أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أذكار الصباح والمساء يأتي الحرز مقيدا بابتداء الذكر إلى المساء، فإذا قلنا أن الإنسان إذا جاء بذكره بابتداء الصباح فإن الله جل وعلا يجعل عليه حرزا من ابتداء الذكر إلى المساء، فإذا تأخر هل يكون الحرز الذي جاءه بعد بإتيانه بالسبب قبل وقته شامل لما كان قبل ذلك أم لا؟ هذا فيه نظر باعتبار أن الشارع قيد ذلك بابتداء الذكر وانتهائه بدخول الوقت الآخر وهو المساء أو دخول اليوم التالي بحسب تقييد ذلك بكونه بأذكار اليوم والليلة أو كون ذلك من أذكار الصباح والمساء. وينبغي أيضا أن يعلم أن الخلاف الذي جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة كما أنه في أذكار الصباح كذلك أيضا في أذكار المساء من جهة تحديد الزمن. من العلماء من قال أن المساء يبتدئ من صلاة العصر وينتهي بصلاة المغرب بغروب الشمس، وذهب إلى هذا جماهير العلماء، وهو ظاهر قول وهو ظاهر عمل السلف، ورجح هذا غير واحد من العلماء كابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ومنهم من قال أنه يبتدئ من صلاة المغرب، يعني من دخول وقتها إلى طلوع الفجر، وذهب إلى هذا بعض الأئمة من أئمة القراءات كابن الجزري وغيره. ومنهم من قال أنه يبتدئ من صلاة الظهر إلى غروب الشمس، ومنهم من قال أنه يبتدئ من صلاة الظهر إلى دخول صلاة العشاء، ومنهم من قال إلى منتصف الليل، وهذه كلها اجتهادات. والصواب في ذلك أن أذكار المساء ينبغي تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول أذكار مساء، القسم الثاني أذكار ليل. فأذكار المساء تختلف عن أذكار الليل، فما جاء بالدليل بذكر أذكار الليل فإنه يقيد بالذكر عند الظلمة وهو بغروب الشمس، وما جاء تقييده بأذكار المساء فإنه يقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك عملا أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن جماعة من أصحابه عملا. وينبغي أن يعلم أيضا أن الخلاف الذي طرأ على هذه المسألة في تحديد الزمن هو من ثماره تلك الثمار التي تقدم الإشارة إليها في مسألة الحرز الذي يطرأ على الإنسان في أذكار الصباح. لهذا ينبغي على الإنسان أن يحتاط في ذلك، أن يقدم الأذكار في وقتها الفاضل. وأفضل الأوقات الإتيان بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر، والإتيان بأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وأما أذكار الليل فالأولى للإنسان أن يأتي بها بعد صلاة المغرب، يعني بعد ابتداء الظلمة، فإذا جاءت الظلمة تأكد للإنسان أن يأتي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر بتحديده بالظلمة كقراءة الآيتين آخر الآيتين من سورة البقرة قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، من قرأها في ليلة كفته، كذلك أيضا آية الكرسي، وآياتي الكلام على ذلك بإذن الله جل وعلا. من المسائل المهمة قبل الولوج والخوض في الكلام على أحاديث أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، ينبغي التقديم بمقدمة مهمة وهي ما يتعلق بالعمل بفضائل الأعمال. الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء قد تكون أكثرها معلولة، وهذا لا ينبغي لطالب علم أو متعبد أن يفسد الإعلال عند النقاد في إطلاقهم التعليل عليه ذكره، بل ينبغي أن يكون من أهل الفقه فيما يعمل بالأحكام وما يعمل في أبواب الحلال والحرام، على اختلاف عند العلماء هل الذكر مما يدخل في أبواب الحلال والحرام فيشدد فيه أو يكون من أبواب فضائل الأعمال. وبعض الناس حينما ينظر في الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء ويعمل عليها طرائق النقاد فإنه لا يكاد يسلم له في ذلك إلا نزر يسير. وعليه نقول أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يفرقون بين ما جاء في أبواب الحلال والحرام وبين ما جاء في فضائل الأعمال، كما نص على ذلك أئمة النقد بالاتفاق. لهذا العلماء يتفقون على أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الحلال والحرام أنه يشدد فيه، كما نص على ذلك عبد الرحمن بن مهدي وكذلك سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وكذلك الإمام أحمد كما رواه الخطيب البغدادي وكذلك البيهقي في كتابه دلائل النبوة وكذلك أيضا في شعب الإيمان. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك يحيى بن سعيد قال إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في فضائل الأعمال وفي الثواب والعقاب تساهلنا. وكذلك يقول سفيان الثوري قال إذا رويتم في الحلال والحرام فاطلبوا الرؤوس، وإذا رويتم فيما عدا ذلك فخذوا أو لا بأس بالأخذ عن الشيوخ، يعني في من دونهم. وذلك أن الحلال والحرام يتقيد به التشريع باعتبار التعبد وامتثال الأمر الذي أمر الله جل وعلا به واجتناب النهي، وكذلك ما يترتب على ذلك من العقوبات التي تطرأ على الإنسان بخلاف الأذكار التي تكون على الإنسان فإنها في الأغلب لازمة. لهذا ينبغي للإنسان في هذا الأمر أن يرجع في ذلك إلى هذه القواعد العامة. من العلماء من قال أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار سواء ما يتعلق في أذكار الصباح والمساء أو ما يتعلق بأذكار اليوم في أذكار اليوم والليلة على الإطلاق، من ذكر الإنسان في دخوله للمنزل وخروجه منه، وكذلك ذكر دخول عند الخلاء والخروج منه، وكذلك ذكر الإنسان في لباسه ونزعه للباسه وغير ذلك مما ورد في السنة، أن هذا يدخل في أبواب التشديد. ويستدلون بذلك ما جاء في الصحيح من حديث البراء عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا البراء ما تفعل إذا آويت إلى فراشك؟ فقال لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آويت إلى فراشك طاهرا فقل اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، فصح له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغايرة مع كون المعنى في الأغلب متقارب أو واحد على قول بعض العلماء. قالوا فلما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم للبراء على هذا النحو دل على أنه يشدد في أبواب الأذكار باعتبار أن فيها حرز، فينبغي للإنسان أن يضبط ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر يعطي الإنسان أصل في هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحترز في ضبط الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غايته على النحو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصح الوجوه في ذلك، وأن يلتمس الصحيح، وإن لم يتيسر له ذلك فإنه يأتي بالمستطاع بالإتيان على هذا النحو. وينبغي أن يعلم أن الأحاديث الضعيفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا تخلو من أنواع أو مراتب، منها ما هو ضعفه يسير وهذا ما سنتكلم على شيء منه، ومنها ما ضعفه شديد أو مطروح أو مما لا يحتج به وهذا لا نتكلم عليه. والأصل فيما ما لا نتكلم عليه في هذا الباب أنه مطروح، ينبغي للإنسان ألا يذكره على سبيل الدوام، وإن ذكره لإماما لا حرج عليه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمه في ذلك. وثمة أيضا مسألة في هذا، وهي أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء منها ما هو ذكر صريح، ومنها ما هو ذكر يتضمن دعاء، ومنها ما هو دعاء محض من سؤال الله جل وعلا أو الاستعاذة والالتجاء إليه. أيها يقدم الإنسان في هذا الأمر، هل يقدم الذكر أو يقدم الدعاء؟ أولا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الذكر من جهة الأصل أفضل من الدعاء كما تقدم الإشارة إليه، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد ابن الحسن عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من فضلك اقلب الشريط.
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قالوا: وفي هذا إشارة إلى أن من انشغل بذكر الله جل وعلا فإن انشغاله بذلك متضمن للإتيان بالدعاء، بخلاف لو أتى الإنسان وقدم الدعاء على الذكر فإنه لا يؤتى إلا على القدر الذي يسأله، وهذا فيه تفضيل للذكر على الدعاء. ولكن هذا الخبر قد تكلم فيه غير واحد من العلماء، وقد عله غير واحد، عله الترمذي عليه رحمة الله وذلك باستغرابه، وكذلك عله أبو حاتم فقال تفرد به محمد بن حسن ولم يتابع عليه، وكذلك قال ذلك العقيلي، وكذلك أيضا البزار وغيرهم، ولكن قد جاء من وجوه أخرى يدل على أن لهذا الخبر أصل في هذا. قد روى هذا الخبر الطبراني في كتابه الدعاء، وكذلك البخاري أيضا في كتابه التاريخ من حديث صفوان بن أبي الصابة عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أعظم ما أعطي السائلين. وهذا الخبر قد أعله غير واحد بصفوان ابن أبي الصهبة، وكذلك أيضا بتفرده بروايته عن بكير ابن عتيق، ولكنه قد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث الضحاك ابن حمزة عن يزيد بن خمير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد تفرد به الضحاك وهو منكر الحديث كما قال ذلك غير واحد، وقد جاء من وجه آخر من حديث أيضا الضحاك كما رواه القضاعي في كتابه المسند من حديث الضحاك بن حمزة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفرد به من هذا الوجه ولا يصح أيضا. وقد جاء مرسلا أيضا عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف بإسناد صحيح عن عمرو بن مرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب، ويليه بعد ذلك ما جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف أيضا موقوفا على مالك ابن الحارث، وقد جاء عنه من وجهين أنه قال: قال الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وأعظم ما أعطي السائلين، وهذا من قوله موقوف صحيح عليه، إلا أنه في حكم المرسل. ولكن من جهة المعنى لمن أراد أن ينظر إلى النصوص الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ظواهر الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في ظواهر أيضا الأدلة في كلام الله جل وعلا، يدل على تفضيل الذكر على الدعاء، فينبغي في هذا أن يقدم الإنسان الذكر على الدعاء، وذلك أن الإنسان في تقديمه للذكر على الدعاء فيه إشارة إلى تعظيم الله جل وعلا، فلما كان كذلك فالله سبحانه وتعالى أعطاه سؤله كما في قول الله جل وعلا مما تقدم الإشارة إليه في قوله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وشكر المنعم هو حمد أو شكر، كأن يقول الإنسان الحمد لله أو الشكر لله، وسواء أتى بالحمد أو بالشكر أو جاء بالحمد وهو الأفضل أو جاء بالشكر وهو كذلك أيضا له منقبة وفضل في ذلك، فإن هذا أمر حسن، ولكن الأغلب في ذلك أن يحمد الإنسان الله جل وعلا، فما جاء فيه وصف الحمد فإنه حسن في هذا الباب، وهي من أفضل الأذكار، على خلاف عند العلماء في أي الأذكار أفضل في هذا، منهم من قال أن الأفضل في ذلك الحمد، ومنهم من قال هو لا إله إلا الله، ومنهم من قال أن الأفضل في ذلك التسبيح، والذي يظهر في ظواهر الأدلة أن ثمة ذكر فاضل في هذا قد دل الدليل عليه، وهو الحمد لله ولا إله إلا الله، وذلك من وجهين: أن الحمد قد دل الدليل عنه عليه في ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الصحيح في قوله: أفضل الذكر أربع، وهن من كلام الله مما تقدم الكلام عليه، وجاء بالحمد وجاء كذلك بالتهليل وجاء بالتسبيح وجاء كذلك بالتكبير، وإنما جاء تخصيص الحمد لأن الحمد يستلزم شكر المنعم، وشكر المنعم على سائر النعم الدينية والبدنية أظهرها قول الإنسان الحمد لله، وذكر الإنسان لله جل وعلا بالحمد لله هو ذكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك سؤال لله جل وعلا المزيد كما تقدم الإشارة إليه. وأما بالنسبة للا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد،
فالله جل وعلا لا يقبل من أحد دينا ابتداء إلا بهذه الكلمة. كذلك أيضا فإن ما جاء في قول الإنسان الحمد لله وكذلك لا إله إلا الله قد تضمنت اسم الله الأعظم وهو الله، وكذلك هما أيضا في بقية الأذكار في قول الإنسان سبحان الله وكذلك أيضا الله أكبر. وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ذكر اسم الله الأعظم لا يثبت في هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متين قوي في هذا، وأمثل ما جاء في هذا هو أن اسم الله الأعظم في هذا هو الله، وذلك لجملة من المعاني من ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجاء في هذا جملة من الموقوفات، كذلك لتضمن هذا الاسم لجملة من المعاني العظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى كعلو الله جل وعلا على خلقه، وهذا متضمن لاسم الله جل وعلا، وذلك أن أصل اشتقاقه في بعض الوجوه أنه من أله كما يقول الشاعر في ذلك تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، يعني في ذلك الشمس. وكذلك أيضا عدم التغير، وذلك أن الله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وكذلك أيضا فإنه هو الذي يلتجأ إليه، كذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا تغيره الحوادث، وهذا له أصلا من جهة العرب في اشتقاق ذلك من كلمة من اسم الله جل وعلا الله، كقول الشاعر ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا، يعني التجأت إليكم من هذه الضراء التي أصابتنا. كذلك من طول المكت وعدم التغير مشتقة من هذا المعنى، فالله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء ولا تغيره الحوادث، وكذلك كل يوم هو في شأن جل وعلا وسبحانه وتقدس في هذا، ولهذا يقول الشاعر ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد، يعني بقينا عليها. وكذلك أيضا من جهة احتجاب الله جل وعلا عن عباده وعدم رؤيته لهم في هذه الدنيا، وإنما يتجلى الله جل وعلا لعباده في الآخرة، ولهذا يقول الشاعر العربي لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناها، يعني أنها احتجبت عن رؤيتنا فيتمنى رؤيتها. كذلك فإن من أصول اشتقاق اسم الله جل وعلا الأعظم هو الله، يقال لاها بمعنى احتجب عن عباده، فالعباد لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى علما، كذلك لا تدركه الأبصار، والله جل وعلا يكشف الحجب والستر بينه وبين عباده يوم القيامة كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ظاهر في جملة من الأدلة من كلام الله جل وعلا. الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للمرء أن يكون على معرفة وإحاطة فيها، نذكر ما جاء مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه علة يسيرة وما فيه علة قادحة في ذلك، فإن في الأغلب أننا لا نذكره. من ذلك ما رواه البخاري من حديث الشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من قال إذا أصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر الخبر، من قالها إذا أصبح وهو موقن بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى فمات من ليلته وهو موقن بها دخل الجنة، وهذا في الصحيح. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقييده بهذا بأذكار الصباح والمساء من قالها إذا أصبح، في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أصبح، التقييد بقوله إذا أصبح هل يذكرها الإنسان قبل دخول الصباح أو بعد دخول الصباح؟ بعض العلماء قال أن ما جاء من هذا التقييد أنه لا حرج على الإنسان أن يذكرها على سبيل الاحتياط والاحتراز قبيل دخول الصباح وكذلك المساء. قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على الاستعاذة قبل قراءة القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وذلك أنه قبل أن يشرع بالقراءة، كذلك أيضا قبل دخوله قبل دخول الصباح والمساء على سبيل الاحتياط. منهم من قال بهذا الأمر، ولكن يقال أن هذا النص المجمل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذلك أيضا جاء مفسرا عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، وكذلك أيضا جاء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وغيره. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء بمثل ما جاء به أو زاد عليه. وهذا مقيد بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم، واليوم هنا شامل للصباح والمساء. فإذا جاء الإنسان بذلك الذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصباح أو جاء به المساء أو جاء به بينهما فإنه يأتيه الأجر في ذلك، والأجر مترتب على هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جاء أعتق له بذلك 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل جاء بمثل ما جاء به أو زاد على ذلك. وفي هذا جملة من المسائل أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان مقادير فضل الأذكار أنها على نوعين، منها ما جاء فيها أنها حروز، ومنها ما جاء أنها هبات للإنسان، والهبات على أنواع، منها ما هو رزق يؤتاه الإنسان بعاجل أمره وآجله، من أنه إذا ذكر الله جل وعلا أعظم الله جل وعلا له الأجر بذكره لله سبحانه وتعالى ذلك، كما في هذا الحديث كتب الله جل وعلا له بذلك 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة. مقدار الحسنة ومقدار السيئة الله أعلم بذلك. وأما بالنسبة للتهليل وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 في الصباح والمساء، فقد جاء في ذلك بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها كلام، قد جاء من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه كما رواه الإمام أحمد، وكذلك جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث معاذ بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو الأشهر في هذا من حديث شهر بن حوشب، وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وقد اضطرب فيه شهر بن حوشب وقد تكلم فيه الأئمة، وإن كان قد وثقه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين قد تكلم فيه غير واحد بأنه يروي المنكرات، ولينه الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى فقال ليس بالقوي، وذلك أنه قد اضطرب في إسناده في روايته لهذا الخبر من وجوه متعددة، تارة يرويه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي أمامة، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، وتارة يرويه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي أمامة، وتارة يرويه عن عبادة، وكلها معلولة بتفرد شهر بن حوشب في ذلك، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ولكن قد جاء في الصحيح أن الإنسان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من غير تقييد بالصباح ولا بالمساء. وإذا ذكرها الإنسان فقد حسن هذا الخبر غير واحد من العلماء بذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد طلوع الصبح، وكذلك أيضا بعد غروب أو بعد المساء فإن الإنسان يذكرها، حسن هذا الخبر بعض العلماء. وأما ما جاء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فإن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى، هذا قد رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الإنسان يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة إذا أصبح وإذا أمسى، وهذا على التقييد السابق. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب بالقبر وعذاب بالنار. وهذا الخبر في الصحيح، فإن الإنسان يذكره إذا أصبح وإذا أمسى على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وكذلك ما جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ففي الصباح يقول اللهم بك أصبحنا ويختمها بإليك النشور. وأما ذكر النشور في الصباح فقد جاء عند الإمام أحمد، قد تفرد به حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، وهي غير محفوظة. وصاروا في ذلك ما رواه وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فتكون المصير في المساء، ويكون كذلك النشور في الصباح. وأما بالنسبة للاستعادة أن يستعيذ الإنسان في الصباح والمساء، فهذا قد جاء عند الإمام أحمد وكذلك عند الترمذي من حديث عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبان ابن عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ويقول ذلك أيضا، ويقول ذلك إذا أمسى. هذا يقوله الإنسان إذا أصبح وإذا أمسى. أما بالنسبة لأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإن الإنسان لا يقولها إلا ليلا إذا أمسى. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وقد لذغت البارحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه مرة واحدة. جاء في سنن أبي داود ذكر ذلك ثلاثا، وإسناده معلول. وبه نعلم أن الإنسان ينبغي له أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أن يقولها مساء، وأن قولها مساء وقول الإنسان إذا نزل منزلا كذلك منفكان، في حال نزول المنزل وفي حال المساء. في حال المساء يقولها ولا يقولها في الصباح، ولكن في الصباح يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويقول ذلك مرة واحدة. وأما ما جاء في ذكر آية الكرسي، فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر آية الكرسي في الصباح فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء على الإطلاق، وإنما الثابت في ذلك أنها من أذكار المساء، كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قصة أسيره، كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري معلقا، أسيره الذي أسره حينما كان قائما على الزكاة وكان الشيطان يريد أن يأخذ منها، فعلمه أنه إذا قرأ آية الكرسي ما زال عليه من الله حارسا حتى يصبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبره بذلك ما في الخبر الطويل قال: صدقك وهو كذوب. وجاء هذا أيضا في حديث أبي بن كعب أنه في الصباح والمساء، والصواب في ذلك أنه في ذكر الصباح في ذكر المساء فقط، وأنه في الصباح لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء من ذكر الإنسان ليقول هو الله أحد والمعوذات فهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث كما رواه الترمذي وكذلك الإمام أحمد والنسائي وابن السني وغيرهم من حديث معاذ ابن عبد الله، تارة يرويه عن أبيه وتارة يرويه عن أبيه عن عقبة وتارة يرويه عن عقبة مباشرة، وقد اضطرب في ذلك. يرويه أسيد عن معاذ ابن عبد الله عن أبيه كما رواه الترمذي أنه قال: افتقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة وفي ريح شديد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد حتى ختمها، قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها، قل أعوذ برب الناس حتى ختمها، قلها إذا أمسيت وإذا أصبحت تكفيك. وهذا الخبر قد اضطرب في إسناده، يرويه أسيد عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، وتبعه على ذلك زيد بن أسلم عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، وخولف في ذلك يرويه عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، ورواه خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله عن أبيه، ويرويه عبد العزيز الدراوردي عن ابن سليمان عن معاذ بن عبد الله عن أبيه عن عقبة بن عامر، وتارة يجعلها من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن الخبر محفوظ من كلا الوجهين وهو محتمل. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة الإخلاص مع المعوذتين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فإنه لا يثبت في ذلك خبر، وهما مع قل هو الله أحد من أذكار الصباح والمساء. وأما ما تقدم الإشارة إليه من ذكر آية الكرسي في أذكار المساء، هذا لا ينافي من ذكرها دور كل صلاة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا داخل في بابنا، وذلك أننا نتكلم عن أذكار طرفي النهار لا في أذكار أدبار الصلوات، وذلك أنه جاء في خبر قد حسنه بعض العلماء وهو محتمل التحسين، أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وأن الإنسان في ذلك ينبغي أن يحرص على ذلك لاحتمال التحسين، وليس هو بشديد الضعف عند من قال بضعفه، فقد قال بغرابته وتفرده غير واحد من العلماء كالدارقطني عليه رحمة الله، وكذلك أيضا أبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم. وبه نعلم أن الإنسان إذا حرص عليه أدبار الصلوات فإن الدليل دل على ذلك في ذكر آية الكرسي أدبار الصلوات. أما ذكر قل هو الله أحد والمعوذتين أدبار الصلوات أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، أن الإنسان لا يخلو في هذا من حالين: إذا أراد أن يجعلها من أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب فإنه يقال لا يصح في ذلك خبر، أما إذا كان يريد أن يجعلها باعتبار مناسبة الوقت فيجعلها في هذا الموضع بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب فنقول أنه لا حرج في ذلك شريطة أن يجعل الإنسان ذلك بعد أذكار الصلاة ألا يبادر فيها، بمعنى أن الإنسان إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر ذلك بعد تهليل وتسبيح بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 33، وتحميده 33، وتكبيره 33، وقول لا إله أو قول الله أكبر 34، على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصور التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك مما ذكرها لا يدخل في بابنا. ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري على سبيل الخبر لا على سبيل القول. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. جاء هذا على سبيل الخبر. وهل هذا يلزم من ذلك الذكر أم لا؟ يقال: أن الإنسان لا حرج عليه أن يجعله ذكرا، ويؤكد هذا ما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث أبي سلام عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا وجبت له الجنة. وجاء هذا أيضا عند أبي داود من حديث أبي سعيد، ولكن الصواب في حديث أبي سعيد هو الإخبار لا القول. وما جاء في حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المراد بذلك هو القول، وعليه نفرق بين الأمرين، أن الإنسان فيما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم هو اليقين الذي ينبغي للإنسان أن يصاحبه ذلك على سبيل الاستدامة، وأن لا يضعف قلب الإنسان في ذلك، فإذا ضعف يقينه في ذلك وقل الرضا في قلبه أثمر ضعفا في العمل. ونعلم أن يقين القلب هو أعظم من قول اللسان، وإذا اجتمع يقين القلب مع قول اللسان وصل الإنسان إلى مرتبة عظيمة في ذلك. ومن أذكار الصباح والمساء ما رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث زيد ابن الحباب عن عثمان ابن موهب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الخبر قد تكلم فيه بعض العلماء بإعلاله، وذلك بتبرد رواية زيد ابن الحباب عن عثمان ابن موهب في روايته لهذا الخبر عن أنس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى. ومن العلماء من صححه، قد صححه الحاكم عليه رحمة الله تعالى، بل قد جعله على شرط البخاري، وهذا فيه نظر، وذلك أن رواية زيد بن حباب عن عثمان ابن موهب على هذا النحو لم تكن في صحيح البخاري ولا في صحيح الإمام مسلم في شيء، وقد قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى أنه على شرط الشيخين. ومن هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الإنسان: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا الخبر قد رواه أبو داود في كتابه السنن، وقد تكلم فيه الأئمة، وذلك بتفرد عبادة برواية عن سليمان بن جبير عن عبد الله بن عمر، وعبادة منكر الخبر، وهذا من مفاريده، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. وبه نعلم أن هذا مما يطرح ولا ينبغي للإنسان الاستدامة عليه إلا إذا ذكره الإنسان على سبيل الاعتراض، لا على سبيل الدوام. وكذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء بما رواه النسائي من حديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزاء عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام، إلى آخر الخبر. وهذا قد تكلم فيه غير واحد من العلماء، ولا بأس بإسناده على طريقة بعض الأئمة من المحدثين، ولا حرج على الإنسان أن يداوم عليه في ذلك، وذلك لأن رواية عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب أنها نسخة. وينبغي أن يعلم كما أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار التي جعلت من أذكار المساء أو من أذكار الليل، كذلك ثمة أذكار مقيدة بالصباح لا تقال بالمساء. من الأذكار المقيدة بالليل وليست في المساء وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر آية الكرسي، كذلك أيضا ذكر آخر آيتين من سورة البقرة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأما الذكر الذي هو خاص بالصباح ولا يكون في المساء وهو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث كريب عن عبد الله بن عباس عن جويره عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها إلى صلاة الفجر فرجع إليها بعد ارتفاع الشمس وهي ماكثة في مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زلت مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت فيما قلت لوزنته. قالت: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذه يقولها الإنسان 3 وهي 4 كلمات. إذا قالها الإنسان في الصباح هل يقولها في المساء أم لا؟ من كلام بعض العلماء أنه يحتمل أن يقولها في المساء باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالها على سبيل الإنشاء، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إذا أصبحت، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني قلت 4 كلمات لو وزنت فيما قلت لوزنته. وهذه يناسب القول بها في الصباح ويناسب القول بها في المساء، وعليه نعلم أنه لا حرج على الإنسان أن يأتي بها في المساء في بعض الأحيان، والأولى في ذلك أن يستديمها في الصباح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول ذلك في الصباح. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله في زمن محدد فإنه ينبغي أن يلتزمه الإنسان، وذلك للقاعدة الواردة في ذلك أن أذكار الصباح حث الشارع على استدامتها. ولما كان كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضايا الأعيان من ذكره في صباح فإنه يلزم من ذلك الديمومة، وما لم يدل الدليل عليه من كونه في مساء فينبغي للإنسان ألا يداوم على ذلك من شيء. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث يعلى ابن عطاء عن عامر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني يا رسول الله شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخر الخبر بالدعاء المعروف. هذا قد تكلم فيه غير واحد من العلماء وضعفه أيضا يسير، ولا حرج على الإنسان أن يذكره كذلك لا على سبيل الاستدامة. وأما ما عدا ذلك من أذكار الصباح والمساء فهي بين مطروح ومتروك ومنكر، أن يذكره الإنسان على سبيل الاعتراض فحسن، أما على سبيل المداومة في ذلك فإن هذا لا يشرع. وكثير من الناس يداوم على بعض الأذكار التي تكون في عداد المطروح والمنكر، والصحيح من ذلك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزمه الإنسان. وبهذا القدر نكتفي ونجيب على ما ورد من الأسئلة عن الإخوة هنا في هذا مما يتعلق بهذا الباب، وما لا يتعلق بهذا الباب فنؤجله إلى مناسبة أخرى بإذن الله. يقول: ما صحة حديث اللهم أن يسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا؟ الحديث قد رواه الترمذي من حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى، وهو معلول لا يصح. والقاعدة أن ما لم نذكره في هذه المحاضرة فهو معلول بين مطروح أو منكر أو مردود، والأولى عدم المداومة عليه. فإذا ذكر الإنسان على سبيل المراوحة بين وقت وآخر فإن هذا حسن. يقول: أيهما أفضل، الاستغفار بعد الصلاة 3 أو يستغفر أكثر من ذلك؟ يلتزم بالاستغفار 3 ولا يزيد عن ذلك، وأما إذا قضى أذكار الصلوات بعد ذلك يزيد ما شاء، لأن الاستغفار من قول الإنسان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حد لذلك، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر في المجلس الواحد، يعد له أصحابه كما في الصحيح في المجلس الواحد 100 تسبيحة أو 70، وهذا من الأمور الحسنة. لكن في مثل هذا يستغفر 3 كما جاء في الصحيح في حديث ثوبان عليه رضوان الله تعالى. يقول: ذكر أذكار الصباح والمساء على غير طهر، ينبغي أن يكون الذكر على طهارة، ولهذا قد جاء في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الجام في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في رد السلام، فكيف في الذكر المحض؟ فينبغي الإنسان أن يحرص على ذكر الله جل وعلا على طهارة، فإن هذا هو الحسن، وإذا لم يستطع فلا حرج عليه في ذلك. يقول: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد يختلف بينه وبين الشكر عموم وخصوص، ولهذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير، والضمير المحجب. وذلك أن حمد الإنسان على شيء فيه يكون على صفاته اللازمة، وكذلك أيضا المتعدية. بالنسبة للشكر يكون شكر الإنسان على صفاته المتعدية من الغير. كذلك أيضا بالنسبة لأصل منزع الحمد يختلف عن أصل منزع الشكر، وبينهما عموم وخصوص. يقول: ما صحة حديث الخروج من المنزل فيه انقطاع، وذلك بين عامر الشعري وأم سلمة، وجاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أيضا في هذا الباب وفي ضعف، ولا حرج على الإنسان أن يذكره باعتبار أن الضعف يسير في ذلك. بالنسبة للصغير يعلم الأذكار كالكبير فيذكرها بنفسه، فإذا لم يستطع الذكر فإنه يحصن. وفرق بين التحصين والرقية: التحصين من غير نفث، والرقية بنفث، ويخلط كثير من العامة بين هذا بينه وهذا وهذا. فثمة تحصين وثمة دعاء وثمة رقية. الدعاء للإنسان أن يتوجه الإنسان الله عز وجل من غير استحضار تحصيل الإنسان، وإنما أن يؤتي الله جل وعلا الإنسان مضمون هذا الدعاء. وأما التحصين فيفتقر إلى دليل ثابت بخلاف الدعاء. الدعاء لا حرج على الإنسان أن يدعو لابنه بجوامع الدعاء وبالصيغ المتنوعة، لا حرج عليه في ذلك. أما بالنسبة للتحصين فينبغي أن يكون على دليل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين عليهما رضوان الله. وأما بالنسبة للرقية فالرقية هي ذكر الله جل وعلا مع نف، وفرق بين الثلاثة. يقول هنا: ما أفضل كتاب في الأذكار؟ الكتب في الأذكار كثيرة، ويحرص كثير من الناس على استيعاب الأدعية، خاصة من يجلس طويلا لأذكار الصباح والمساء، وربما بعضهم يستقل الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فيعمد إلى الضعيف ويعمد إلى المنكر ونحو ذلك، ويجهل أمر مهم في هذا، أن ثمة نوع من الأذكار دل الدليل على فضله وفتح عدده، لا عدد في ذلك، كقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. يذكر الإنسان ذلك، جعل النبي عليه الصلاة والسلام 100، وأن الإنسان لا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل جاء بمثل ما جاء أو زاد على ذلك، فيزيد على ذلك إن وجد في وقته ساعة، لا يعمد إلى المطروح والواهي والمنكر. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 200 300 400. كذلك أيضا: سبحان الله وبحمده. الاستغفار باب مفتوح في هذا الأمر، والصحيح فيه ملجأ للإنسان. ولو جلس الإنسان من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر وهو في مصلى يذكر الله جل وعلا ويكرر هذا الأمر، فهو أمر حسن وعلى اتباع. بعض النفوس تتشوف إلى التنوع، هذا أمر فطري، التنوع في ذلك أمر فطري، أن الإنسان يتنوع من الصحيح إلى الصحيح، لا من الصحيح إلى الواهي. يقول: لا إله إلا الله، ثم ينتقل إلى التسبيح، ثم الاستغفار، ثم الحمد، ما جاء إطلاقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للكتب في ذلك، من يرغب كتابا لا يورد في ذلك إلا الصحيح فإن هذا غير موجود، باعتبار أن الأئمة يتباينون من جهة تسامحهم في هذا الباب، وذلك أنهم يدخلون في أحاديث الأذكار ما يدخلونه في فضائل الأعمال، وهذا كما تقدم الإشارة إليه. لهذا تجد الضعيف وتجد مثلا الواهي ورواية المجهول ونحو ذلك ما لا يقبل عادة عند المحدثين. لهذا ينبغي الإنسان أن يضبط الصحيح في هذا الأمر وأن يستحضره، وهي 14 موضعا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء، يضبطها الإنسان ويعمد بعد ذلك إلى تكرار ما جاء من الأذكار المفتوحة العدد كالتهليل، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير وغير ذلك. وثمة جوامع، ثمة جوامع جمعت من جهة الجمع والاستيعاب في هذا، ثمة سلاح المؤمن لابن الأمام، وكذلك الأذكار للنووي، وعمل اليوم الليلة لابن السني، وعمل اليوم الليلة أيضا للنسائي. يقول: هل الأفضل أن يسبح الإنسان تسبيحا مطلقا أو معدودا؟ نقول: المعدود فيما هو معدود وثبت الدليل فيه كالأذكار أدبار الصلوات، جاء التسبيح معدودا ب33. وأما ما جاء مطلقا في سائر أوقات الإنسان يسبح على الإطلاق في ذهابه ومجيئه، في غدوه ورواحه، في قيامه وقعوده. الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: مادحا الذين يذكرونه على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. فهذه أنواع ثلاثة: القيام والقعود وعلى جنب. وهذا من الأمور التي جعلها الله عز وجل للإنسان، أن يبقى الإنسان على صلة بربه على كل حين. وينبغي أن يعلم أن ذكر القلب من غير تحرك الشفتين لا يعطي الإنسان حرزا، فلا بد من تحرك الشفتين. وهذا بدلالة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري، وكذلك أيضا عند أبي داود، وهو معلق في البخاري، جاء عند أبي داود أيضا من حديث كريمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفته. أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفته. الذكر القلبي يعطي الإنسان اليقين والدنو والطمأنينة ونحو ذلك، لكن الحرز والثواب لا يؤتى إلا لمن تلفظ بذكر الله جل وعلا بشفتيه. يقول هنا: أيهما أفضل، الذكر أم قراءة القرآن بين الأذان والإقامة؟ نرجع هنا إلى مسألة، وهي: هل دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر معين بعد الأذان في انتظار الصلاة إلى الإقامة أم لا؟ إذا كان كذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ذكر مقيد بخصوصه، نقول أن الإنسان يلجأ إلى الذكر ويجمع مع الذكر الدعاء، والذكر هنا هو كلام الله جل وعلا، وينوع بين هذا وهذا ويغلب عليه الذكر، وذلك أن الدعاء بين الأذان والإقامة محمود ومستجاب كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: قول الأذكار بصيغة الجمع لكي يشمل الحرز، ليشمل الحرز أهل البيت، هل له وجه؟ نقول: إذا كان على سبيل الاعتراض والتعليم لا حرج في ذلك، أن يجمع الإنسان زوجة وأبناءه وبناته وخادمة ونحو ذلك، فيسمعهم بصوت واحد فلا حرج عليه، أو يردد خلفه على سبيل التعليم لا حرج في هذا. لماذا؟ أنه جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الجهر في مواضع دل عليها الإسرار، كالجهر مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء عن بعض السلف على سبيل التعليم في الصلاة الجهرية، وبسم الله محلها الإسراف. كذلك أيضا القراءة في صلاة الجنازة كما جاء عن بعض السلف على سبيل التعليم. ولما انتشر العلم في الناس وانتشرت الكتب والصحف وسهلت مسائل التلقي وقلت الأمية في الناس، كان الناس يعمدون إلى الكتب ويرشدون إليه. ولكن إذا كان على سبيل الاعتراض في التعليم في البيت أو في المساجد جماعة فلا حرج في هذا، لا على سبيل الدوام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، في الصحيحين وغيرهما، في حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة قام به الليل جماعة، ويظهر من ذلك التعليم. والسنة في قيام الليل على سبيل الدوام الانفراد، لا أن يكون جماعة، وإذا جاء جماعة على سبيل الأحيان فهو حسن ولا حرج في ذلك، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس وغيره أيضا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموفقين المسددين، وأن يأخذ بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.